السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم فهد القاضي، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قشاش. اسمحوا لي بس قبل ما أبدأ، وصلتني أنا رسائل واقتراحات كثيرة مع جزيل الشكر والامتنان لكل من أرسلها خلال الفترة الماضية، وفيه يعني اقتراحات أنا حاطها في بالي من زمان لكنها بس يعني ما جاء الوقت المناسب لها، وهي أن تكون الحلقات مصورة، يكون في ضيوف، يكون في يعني آراء أخرى غير الرأي اللي أنا أقوله في البودكاست. هذه كلها يعني اقتراحات في محلها وراح تأخذ إن شاء الله بعين الاعتبار، لكن يعني مرات يكون يعني الأمور هذه شوي تصعب نوعا ما، خصوصا من طرفي أنا، لأنه يعني التحضير والمحتوى التسجيل يعني كل هالأمور هذه أسويها بشكل شخصي ومجهود ذاتي، فزيادة يعني زيادة الحمل بشكل أكبر يعني يمثل عائق بالنسبة لي في هالفترة هذه، لكن إن شاء الله مستقبلا بإذن الله لابد من هالمقترحات اللي وصلت، واللي أعيد وأكرر شكر الجزيل لكل من أرسلها. اليوم عندنا مواضيع كثيرة بمر عليها مرور سريع، وقد يكون يعني في أول موضوع فيها هو خبر ترسية حقوق البث التلفزيوني للمسابقات السعودية على شركة ثمانية للنشر والتوزيع، اللي هي جزء من المجموعة السعودية. خبر أنا بالنسبة لي غريب نوعا ما، ولو أني يعني قد يكون فيه جانب شوي متفائل. الغرابة فيها ما لها علاقة بشركة ثمانية، لكن بناء على التجارب السابقة اللي شفناها في البطولات السعودية والبث التلفزيوني على مر سنوات كثيرة بمختلف أصحاب الحقوق اللي حصلوا عليها، لكن كان غريب شوي لأنه يعني تغيير جذري نوعا ما، وفي نفس الوقت البطولات دخلت معاها بطولة دوري درجة أولى، دوري يلو، ما كانت موجودة في الحقوق السابقة. لكن ما ودي أنا أستبق الأحداث في موضوع الحقوق هذه فيما يخص موضوع ثمانية لما تتضح الصورة شوي بشكل أكبر. الآن قد تكون يعني شوي ضبابية نوعا ما، ولو أن شركة ثمانية أعلنت عن بعض التفاصيل اللي موجودة أو بعض التقنيات، لكن ما ودي أني أخوض في الموضوع. قد يكون يعني وقتها متى ما يعني توفرت معلومات أكثر للحديث عنها. لكن في نفس يعني الموضوع هذا قبل حوالي يمكن أسبوع أو 10 أيام، وهذا اللي خبر الآن بعد ما نزل موضوع ثمانية شوي صدمني نوعا ما، كان في خبر نازل في الشرق الأوسط وحذف الخبر هذا بعد يعني فترة قصيرة. يعني حفظت الخبر عندي لما جيت أعتقد من بكرة ما لقيته محذوف، وهو له علاقة كذلك بحقوق بث الدوري، وأنه ذكرت الشرق الأوسط أنه كأنه في بوادر شراكة ما بين MBC Pro وشركة دازون، أنه يكون في تحالف أو شراكة من نوع معين راح تدخل في المنافسة على حقوق البث. بعدين زي ما قلت لكم حذف الخبر بعدها على طول، ما أعرف هل هو خبر يعني ما كان في محله في وقتها، يعني طلب من الجريدة أن تسحب الخبر، ما أعرف. قد تكون يعني الشراكة ما بين دازون وام بي سي برو كانوا من ضمن المنافسين، الله أعلم. لكن بس أنه كان يعني شوي أنه الخبر ينزل بعدين يحذف، والآن ينشر خبر ترسية، يعني يظل موضوع العقد حق ثمانية أعتقد السؤال الأكبر أنا بالنسبة لي شخصيا، أو من ناحية البودكاست بشكل عام، أعتقد هي القيمة المالية. إحنا نتكلم طبعا دائما نسعى في موضوع البث التلفزيوني للبطولات السعودية أنه يكون يعني تجربة تكون أفضل من سوابقها كلها، للأسف شديد ما كانت يعني بالشكل المطلوب، لا من ناحية يعني إنتاج، ولا من ناحية بث، ولا يمكن حتى من ناحية استوديوهات تحليلية، ولا من ناحية محتوى يعني مرافق لموضوع الدوري والبطولات. لكن قيمة العقد تظل ممكن تكون يعني سؤال كبير جدا. حتى انتظرت أنا سجل الحلقة هذه طبعا يوم الأحد، الخبر نزل أمس السبت، ويوم الأحد اليوم انتظر أنا سوق الأسهم يفتح أشوف إذا كان فيه خبر جاي من المجموعة السعودية بخصوص المبلغ قيمة العقد، لكن ما ذكر قيمة العقد، ما ذكرت، فيظل هو السؤال مقارنة بالعقد السابق اللي كان مدته 3 سنوات اللي كان مع SSE ومنصة شاهد، واللي كانت لكاس الملك الدوري وكاس السوبر فقط بدون دوري الدرجة الأولى، وكانت يعني مدة العقد هذه 3 سنوات وكانت القيمة 300 مليون ريال سنويا، اللي كانت يعني قيمة قليلة جدا مقارنة بالبطولات المعروضة، ولو أني يعني متحفظ على موضوع القيمة الفنية اللي موجودة في البطولات السعودية حاليا، لكن 300 مليون في السنة لثلاث بطولات أعتقد كانت مرة قليلة. يعني نصبر وننتظر نشوف وش بيبين مع موضوع الترسية الجديدة هذه وشركة 8 في وقتها بإذن الله. الأسبوع الماضي مباريات المنتخب، ويتعبني الحديث عن المنتخب الصراحة، لكن كانت يعني قد تكون الفرصة الأخيرة كانت المنتخب للتأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2026. لعبنا مبارتين أمام منتخب البحرين اللي قدمنا فيها مستوى لا بأس فيه، مستوى طيب، فزنا فيه بهدفين. بعدين كانت المهمة الشاقة اللي كانت يعني قد تكون شبه مستحيلة أمام منتخب أستراليا في جدة، وضرورة الفوز بفارق 5 أهداف عشان نتأهل بطريقة مباشرة، أعتقد يعني قد يجزم يعني جزء كبير أو الغالبية من الجمهور السعودي أنه 5 كانت شوي صعبة أنك تفوز على منتخب أستراليا. أستراليا متفوقة عليك ومتقدم عليك بالترتيب ومسجل أهداف أكثر منك، هجومنا حنا ضعيف في هالمرحلة هذه، نتائجنا صار فيها تقلبات كثيرة، فيعني كانت شوي قد تكون يعني طموح شوي مرة زائد عن اللزوم أنه يعني نتغلب 5 أهداف. لكن على العموم حتى للأسف ما فزنا، خسرنا بعد حتى من أستراليا، لكن اللي يعني وطبعا تأهلنا للملحق ونصبر نشوف قرعة الملحق إن شاء الله الشهر القادم. لكن اللي بس شدني بعدها، وأنا دائما ما أحب أني أتحدث يعني عن أشخاص، دائما أحاول أتحدث عن المنظومة نفسها أو عن الأحداث اللي تصير، لكن شدني فقط بعدها التصريحات اللي جاية من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل، بأنه وبأخذ منها مقتطفات بعض الأمور اللي أنا استوقفتني نوعا ما، وكان فيها الحديث أول نقطة فيها أنه كان من ضمن مستهدفات المنتخب السعودي التأهل المباشر، وأنا هنا يعني وقفت، حسيت أنه هل المقصد أنه فعليا التأهل المباشر من بداية التصفيات، ولا كان هدفنا فعليا التأهل المباشر في مباراة أستراليا؟ أعتقد وهذا يعني الغالب أنه الهدف أنه كان التأهل مباشر في التصفيات كلها، لكن ما شفنا معطيات حنا أصلا مناسبة من البداية، حتى في التصفيات المرحلية اللي قبلها ما كانت في بوادر أنه منتخبنا أصلا قوي وراح يقارع يعني اليابان وأستراليا والصين ومعك البحرين وإندونيسيا اللي ما يعني ما كنا نتوقع هالشيء هذا. لكن يعني لنفترض أنه هدفنا كان فعليا التأهل مباشر من بداية التصفيات. حديث الآخر أنه كان في مستوى تصاعدي للمنتخب بداية من 2025، وأنا هذه صراحة شوي يعني أضحكتني شوي نوعا ما. مستوى تصاعدي في 2025 وحنا فعليا ما لعبنا لثلاث مباريات في 2025، فزت على الصين، تعادلت رحت عشان تتعادل مع اليابان، وفزت على البحرين، بعدين هزمت من أستراليا، هذه المباراة الرابعة. إذا حنا نتكلم عن مستوى تصاعدي فقط عشان ثلاث مباريات، الصين انت فايز عليها بالدور الأول، اليابان أنا ما أدري شلون أخذنا منها تعادل صراحة، ولا أعتقد أنه كان مستوى شخصيا، هذا رأي شخصي لي أنا، ما أعمم على الجميع ولا أفرض على الجميع. أمام البحرين قدمت نوعا ما مستوى، لكن البحرين ما كانت في مستواها للأمانة أبدا، لو البحرين في مستواها ما أعتقد أنه راح تكون المباراة بهالطريقة اللي مرت فيها. يعني من وين نتكلم أنه فعليا مستوى الأخضر فيه تصاعد وحنا نقيسها في ثلاث مباريات؟ إذا أخذنا مباريات المنتخب في التصفيات كأس العالم، بطلع كأس الخليج برا، تصفيات كأس العالم، من مباراة الصين اللي فزنا فيها في الصين إلى مباراة الصين اللي لعبناها في السعودية وكلهم فزنا فيهم، ما بين المباراتين هذول ما حققنا ولا فوز، ولا فوز تماما. طيب إذا حنا نتكلم عن مستوى تصاعدي، طيب بعد الهزيمة من أستراليا هل نقول انتهى موضوع التصاعد خلاص رجعنا للدوامة مرة ثانية الآن يعني طحنا؟ يعني أعتقد أنه كان شوي مبالغ في موضوع أنه مستوى تصاعد وحنا نقيسها في 3 مباريات، وأنه تبرير يكون فعليا لهزيمة أمام منتخب أستراليا في ملعبك وأنت أنك حاول تسعى مو بأنك تفوز بفارق 5 أهداف، خلونا نفوز على الأقل. حتى الفوز ما فزنا فيه. فبالسؤال هل ما زال منتخبنا برضو مقدم مستوى تصاعدي حتى مع الهزيمة من أستراليا؟ يعني بالنسبة لي علامة استفهام. النقطة الثالثة تحدث فيها الأستاذ ياسر المسحل أنه تقييم عمل الاتحاد السعودي، وأنه من ضمن يعني يبدو المنجزات واللي نعتبرها فعليا منجزات أنه منتخب الناشئين ومنتخب الشباب في المونديال. أنا بالنسبة لي هذه هي المشكلة، أنه منتخب الناشئين والشباب هو اللي في المونديال. الناشئين والشباب هم من يشرفون الكرة السعودية، الفئات السنية هي من تشرف الوطن في السنوات الماضية وفي البطولات السابقة. فإذا حنا فعليا بنتغنى أنه والله الناشئين والشباب هذول موجودين في المونديال، طب المنتخب الأول هل حنا مقبلين على موضوع أنه الناشئين والشباب هذول أصبروا عليهم خلاص هم اللي بيصيرون المنتخب الأول بعد 5 سنوات 6 سنوات؟ شكرا الله ما لنا لها الطريقة، ما لنا لنصبر، لأنه أعتقد المنتخب الأول أنا شخصيا فقدت الأمل فيه. ما فقدت الأمل فيه كعناصر وكأسماء، لا، فقدت الأمل لأنه هو نتاج عمل منظومة الآن ما هي صحية أبدا. فما أتوقع منه شيء، لو حصل منه شيء خير وبركة ألف شكر، لكن ما أتوقع منه شيء. لكن إذا حنا بنبني منجزاتنا فعليا على قياس الناشئين والشباب وهذا منجز بحد ذاته، فهنا يعني المشكلة أنه شيء إيجابي هو مشكلتنا. الإيجابي أنك فعليا فئاتك السنية قاعدة تأدي ومنتخبك الأول رايح، وهذا ما هو السنة هذه ولا السنة الماضية ولا القبلة، على مدى سنوات ماضية. النقطة الأخيرة تكلم عن يعني سؤال، ما أدري ليش أصلا سؤال هالسؤال هذا حوالين موضوع يعني مشروع توثيق البطولات السعودية، وأنه يعني ذكروا أنه في ترتيبات لإعلان كافة تفاصيل مشروع توثيق البطولات، واللي حتى الآن أنا أصلا ماني عارف أنه ليش ما طلعت تفاصيله إلى الآن. يعني أتمنى أنه يعني أحد يطلع ويتكلم يقول أنه السبب أنه ما نشر. تكلمنا طبعا في حلقة خاصة عن موضوع المشروع، لكن أنه حتى الآن بعد نهايته ما طلعت تفاصيله ماني بعارف ليش. أعلنت أكاديمية مهد الرياضية عن إطلاق 16 فرع في جميع مناطق المملكة عبر برنامج يسمى تكوين، واللي يهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية من الطلاب والطالبات في مختلف الألعاب الرياضية. ويستهدف البرنامج الأطفال الموهوبين من عمر 8 إلى 12 سنة، وسيتم إطلاق فروع أكاديمية مهد عبر 16 مركزا موزعا في 13 منطقة إدارية بالمملكة بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك بهدف تغطية مختلف المناطق والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواهب الواعدة. سيبدأ تنفيذ البرنامج في المراكز من بداية الموسم الدراسي القادم، وسيشمل جلسات تدريبية متقدمة واختبارات تقييمية للمواهب، بالإضافة لخطط تطوير فردية للمشاركين لضمان بناء أساس قوي للناشئين. هذا البيان اللي نزل من أكاديمية مهد. لطالما يعني ما ودي أطول في الموضوع هذا، لطالما حسيت أنه وأعتقد وقد أكون يعني أجزم في هالموضوع هذا أنه الأكاديميات يعني من أكبر الاستثمارات اللي لابد أنه نحن ننتبه لها ونوفر لها يعني كافة الإمكانيات اللازمة الضرورية ذات القيمة، إمكانيات ذات قيمة، ما أبغى أحط فيها إمكانيات ما لها أي داعي، لأنه فعليا أمامنا مستحقات كثيرة، أو عفوا استحقاقات كثيرة للبطولات الجاية. ما أعتقد أنه الوضع الحالي اللي احنا فيه مبشر بالخير، لكن وجود أكاديميات زي مهد، أكاديميات في الأندية، أكاديميات خاصة، أندية خاصة كذلك تطلع، هذه أعتقد من شأنها أنه على الأقل تكبر القاعدة المواهب اللي موجودة عندنا، وعلى أمل أنه يكون لهم طريق واضح. ويعني خلني أقول طريق واضح، بلاش أقول حاجة ثانية، طريق واضح أنه يصلون إلى تحقيق أهداف مستهدفات المنتخبات والأندية والرياضات كافة. فأكاديمية مهد يعني طبعا أطلقت قبل 3 سنوات تقريبا. الناس يعني تشتكي من أنه مهد يعني قد تكون يعني تضيع وقت وتضيع أموال. أنا أعتقد أن الموضوع هذا سابق لأوان جدا. أكاديميات زي كذا بتحتاج على الأقل ما هو أقل من 10 سنوات حتى على الأقل تبدأ تشوف ثمار إنتاج هالأكاديميات، وخصوصا اللي تركز على رياضات كثيرة زي أكاديمية مهد. فعندنا مشروع يعني إذا إحنا يعني منركز على أعمار موهوبين أو أعمار أطفال من 6 إلى 8 سنوات، هذول يبغى لهم على الأقل 10 سنوات لما يعني ممكن يدخل المجال أو يدخل الرياضة بشكل احترافي. هذا إذا افترضنا أنه يعني جزء كبير من اللي يدخلون في أي منظومة أكاديمية قد ما يكملون أصلاً المسيرة يعني. فلا بد أن نصبر. أعتقد ما نتكلم عن شيء قبل 2032 لعل وعسى بإذن الله بوقتها تكون الأكاديمية مهد وغيرها من الأكاديميات اللي موجودة في السعودية تابعة للأندية أو غيرها أن تكون على الأقل تصدر لنا مواهب وتسقل المواهب هذه ل يعني فوز وتحقيق بطولات وميداليات أولمبية في السعودية إن شاء الله خلال السنوات القادمة بإذن الله. فأكاديمية مهد وغيرها من الأكاديميات تحتاج صبر متى ما وفرت فيها الإمكانيات ونحطت فيها الكوادر الصحيحة، تحتاج فقط شوية صبر. في الشرق الأوسط قبل يمكن 2 أسابيع يعني هو موضوع واضح للجميع، لكن في نفس الوقت كانت الأرقام صادمة. يوم طلعت الأرقام حسيت أنها شوية صادمة، ولو أنها يعني إحنا نشوفها كنا في الدوري السعودي بشكل أسبوعي يعني. وهو كان يعني الخبر يتكلم عن نسبة مشاركة الحكام الأجانب مقارنة بالحكام السعوديين في بطولات الدوري. وذكرت الشرق الأوسط أنه من أصل 306 مباريات أقيمت في الموسم في الدوري، تولى الحكام السعوديين إدارة 58% من المباريات، فيما استحوذ الحكام الأجانب على تقريبا 42% من المباريات. الحكام موضوع كبير جدا، وما أعتقد أن البودكاست يعني منصة مناسبة أن نتحدث عن موضوع الحكام بإسهاب. لابد أن يكون فيه خبراء موجودين يتحدثون عن الحكام، لكن أنا ما أبي أتحدث عن كفاءة حكام، ما هو مجالي، ولا لي علاقة في موضوع أنه والله جنسياتهم إيش، من وين جو الحكام الأجانب أو لا. ما راح أتكلم عن خبراتهم أو طريقة اختيارهم أو هل هم أفضل من الحكام السعوديين أو لا، هذا مو موضوع نقاشي، قد يعني يكون له يعني مجال آخر. لكن سؤالي أنه إلى متى وفي اعتماد على حكام أجانب؟ أنا عارف أنه كل واحد عنده إجابة، وكل واحد قد يكون ناديه تأثر من قرارات تحكيمية سواء للسعوديين أو غير السعوديين، لكن إلى متى؟ يعني دورينا ماخذ كل هال يعني الصيت وهالاستثمارات وهال يعني الزخم الإعلامي اللي قاعد يصير، لكن الحكام إذا جينا للحكام فالحديث عن حكام أجانب، إذا جينا نتكلم عن اللاعبين أجانب، جينا نتكلم عن المدربين أجانب، دور السعوديين وينه؟ يعني حتى كفاءات في الأندية، بعض الكفاءات وحتى في الرابطة وكذلك أجانب. طيب إلى متى يعني بنترك الموضوع، يعني خصوصا موضوع الحكام هذا بنتركه خلاص كذا للأبد؟ خلاص والله حكام أجانب، حكامنا السعوديين غير مؤهلين، خلاص الشكوى لله، نرضخ لطلبات الأندية وانتهى الموضوع، ما عندنا حل للموضوع هذا. يعني أعتقد شكلها ما هو حلو أبدا. تبي تجيب لاعبين أجانب مدربين أجانب كيفك، لكن ما شكلها مو بحلو أنك والله دوري وعندك كل هالاستثمارات وبالنهاية أنت قاعد تجيب حكام من برا حتى لو ما مثلوا نص عدد المباريات، يظل واضح الحكام الأجانب رايحين المباريات مين بالضبط. فيعني ما أدري، بس كذا استوقفتني بصراحة، حسيت إنه إلى متى يعني إحنا بنعتمد فقط على يعني حكام أجانب وما في تهيئة وما في مخرجات للحكام السعوديين تدير المباريات والمباريات الكبيرة في المسابقات السعودية. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استضافة هونغ كونغ لبطولة كأس السوبر السعودي 2025، واللي من المقرر أن تقام خلال فترة من 19 إلى 23 أغسطس القادم بمشاركة أندية الاتحاد القدسية الهلال والنصر. بطولة السوبر دائما ما كنت أشوف هنا يعني فرصة تسويقية جميلة زي ما يسوون غيرنا. من الصعب أنك تأخذ مباريات دوري خارج السعودية، ومن الصعب أنك تأخذ مباريات كأس خارج السعودية. بطولة السوبر ولو أني ضد طريقة إقامتها بهالطريقة هذه، أنك يعني تخلي أندية تشارك في بطولة السوبر وهي ما فازت بأي استحقاق في الموسم اللي قبله، وفي هالحالة هذه احنا نتكلم عن القدسية والهلال والنصر كلهم ما فازوا لا بدوري ولا بكاس، الاتحاد هو اللي فاز. لكن دائما أراها فرصة تسويقية جميلة لأنه مباريات معدودة، أو حتى في النظام السابق كانت مباراة واحدة، فرصة جميلة لي يعني غير أنك تسوق للكرة السعودية ممكن أنك تخلق فيها كذلك شراكات تجارية يعني جميلة مع يعني مناطق جغرافية مختلفة. فأنا يعني مع فكرة أنه كأس السوبر يلف ويلف على دول كثيرة. شفنا أول كان يعني لعب في نسختين أعتقد أو ثلاث في لندن وواحدة في أبوظبي، العام كانت في أبها. لكني يعني بس كذا وقفت إنه يوم ذكر موضوع هونغ كونغ وقاعد أحاول أربطها بقبلها بكم يوم بعد فوز البرتغال بدوري الأمم الأوروبية، وإنه صار في حديث أو تصريح لكريستيانو رونالدو إنه من حديثه أنه هو مستمر مع النصر. فحاولت أني أربط، يمكن يكون الموضوع ما له أي علاقة، هل الاتحاد السعودي كان ينتظر أنه رونالدو ما زال موجود لأنه رونالدو شئنا أما بينا حبينا ولا ما حبينا، أنا شخصيا ماني من أكبر يعني معجبينه، لكنه قيمة تسويقية كبيرة جدا جدا يعني ما أحد يقدر ينكر الموضوع هذا. فهل هي فعليا كانت أنه انتظار لموضوع رونالدو مكمل ما هو مكمل بنتي عقده، لكن يوم ما اعطاهم الاوكي اعطاهم الضوء الاخضر يلا خلونا نطلع لمكان اخر، وخصوصا هونغ كونغ والصين كان فيه اهتمامات سابقه موجوده. هل له علاقه باعلان رونالدو او لا ما اعرف. لكن في كذلك في البيان نفسه ذكر انه بطوله السوبر حققت نجاح لافت في النسخ السابقه، يعني تكبير الكلام عندنا في البيانات يعني صراحه يعني أنا أتفهم في النهاية كلام لازم ينحط ويتنسق بطريقة معينة، لكن وش نوع النجاح اللافت اللي صار لبطولة السوبر في النسخ السابقة أنه لدرجة أنه دول العالم تتهافت على السعوديين ونبي نستضيف كأس السوبر؟ وش من أسوأ النسخ اللي شفتهم أنا لكأس السوبر اللي كانت في لندن، أنا شخصيا من أسوأ النسخ ما حضرتها، لكن يعني واضح انك انت اللي رايح وانت اللي دافع وانت اللي مسوي كل شيء بس عشان والله الجمهور السعودي اللي موجود في لندن. فهذيك يعني نطلعها برا لانه واضح انه مو اهتمام في الكره السعوديه. ابو ظبي قد يكون نعم اهتمام في موضوع الكره السعوديه وموضوع انه المباريات كانت قويه واتفهم. وش النسخ السابقه اللي حققت نجاح لافت خارجيا اتكلم، ينعدون اصلا على صابع الباقي النسخ كلها داخل السعوديه. فما أدري نجاح لافت في النسخ السابقة يعني شوي قوية نوعا ما. نادي القدسية أعلن عن مشاركته في مباراة ودية ضد نادي إشبيلية الإسباني في المباراة أو البطولة السنوية لتكريم لاعب النادي الإسباني السابق أنطونيو بويرتا، والمباراة راح تقام على ملعب إشبيلية يوم 4 أغسطس. طبعا الموسم الماضي لعبها نادي الاتحاد مع إشبيلية، ونعتقد يعني المناسبتين هذولي الاتحاد سابقا القدسية الآن يعني مناسبات مهمة أعتقد، خصوصا المباريات هذه التكريمية، المباريات البطولات الودية هذه اللي تنعاد كل سنة في بداية الدوري، وخصوصا إذا منظمة من النادي نفسه وتطلع لأوروبا وتظهر اسمك أنت كاتحاد وأنت كقدسية، أنه ترى حنا أسماء ما زالت موجودة حتى بغض النظر وش الطريقة اللي أنت يعني وصلت فيها أنك تكون يعني منافس لإشبيلية، سواء كانت بدعوة أو أنت قدمت المقترح كائنا ما كان الموضوع أو عن طريق يعني الشركات يعني وسيطة، لكن وجودك في هالبطولات هذه تعطي أعتقد زخم وتعطي إضافة وتعطي قيمة تجارية وتسويقية وصيت حتى لو الناس اللي موجودين في إشبيلية أنا متأكد يعني 99% منهم يمكن ما سمعوا عن القادسية ولا سمعوا عن الاتحاد، أو يمكن ما يدرون أصلا وش اسم الأندية اللي موجودة في السعودية. لكن أنه والله وجودها في مباراة بهالقدر وبهالتكريم، هذه مباراة قد تكون يعني قريبة لجمهور إشبيلية، ويواجههم فيها الاتحاد بعدين يواجههم فيها القادسية، تعطي أعتقد يعني حضور وتواجد في أسواق عالمية وإبراز اسم النادي. القادسية قد يكون الموضوع مرتبط كذلك بمدرب النادي لأنه كان مدرب سابق كذلك لإشبيلية، لكن بغض النظر وش الأسباب أعتقد أنها حلوة المباريات التكريمية هذه موجودة، أنه ترى حنا أسماء برضو نظل كبيرة وممكن شاركونا كذلك في المباريات التكريمية اللي عندكم. أعلن صندوق الاستثمارات العامة والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن انضمام الصندوق كشريك رسمي لبطولة كأس العالم للأندية اللي تقام الآن، بدت اليوم الأحد، اليوم الأحد أسجل الفجر، اليوم بدت البطولة وتستمر إلى يوم 13 جولاي. وحسب ما ذكر في البيان، تعكس الشراكة الجديدة الرؤية المشتركة للصندوق والفيفا في تعزيز قطاع الرياضة عبر إطلاق فرص جديدة وتشجيع الابتكار والتواصل مع الجماهير الرياضية حول العالم. كما ستركز الشراكة على إتاحة المزيد من الفرص للشباب ودعم جهود الفيفا لإلهام الأجيال الجديدة وزيادة مشاركتها. أنا بالنسبة لي كلام هذا كله مصفوف ومرتب ومنمق بجنب بعض يقال في كل البيانات الصحفية، لكنه اللي يستوقفني في الموضوع أنه صندوق سيادي، صندوق الاستثمارات العامة، يعني يدخل في شراكة مع بطولة. ترى دائما يعني ما بيقول دائما، يمكن تكون رأي يعني نظرتي أنا الشخصية فقط، أنه بدخولك بشراكة مع أي صاحب حقوق نتكلم عن بطولات أو غيرها، لابد أن يكون لك هدف منها الشراكة. هدف هذا أنا بالنسبة لي ينقسم إلى قسمين، يا أنه يكون دعاية وإعلان فقط نقطة آخر السطر، يا أنه تكون فعليا شراكة أبعد من كذا ويكون فيها تفعيل ويكون فيها اهتمام بموضوع العوائد وزيادة المبيعات والإيرادات أعلى، وأبي أدخل على قاعدة الجماهيرية للبطولة الفلانية أو النادي الفلاني. صندوق سيادي مع بطولة شوية صعبة أنها تركب مع بعض، لكن قد يكون هذا فعليا تمهيد إلى دخول شركات الصندوق لاحقا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. شفنا أرامكو دخل سابقا، لكن قد تكون في شراكات أكبر مع ما شاء الله عدد الشركات اللي موجودة تحت صندوق الاستثمارات العامة، وقد تكون بعض الاستثمارات اللي داخلة فيها صندوق الاستثمارات العامة زي الاستثمار اللي في شركة دازون أو منصة دازون، اللي حسب يعني التقارير اللي تشير إلى أنه الصندوق اشترى حصة 10% وغطيناها في حلقة سابقة، قد تكون يعني أنه شراكة مع صندوق السيادي، لكن الصندوق السيادي فعليا يفتح الباب للشركات التابعة له أو الشركات اللي هو مستثمر فيها حتى لو بحصص أقلية، أن تكون فعليا يعني باب مستقبلا إلى إيرادات وشراكات وتعزيز فرص ونمو قد يكون أكبر. لكن لو تأخذها يعني من منظور خارجي فقط، أنه صندوق الاستثمارات العامة مع الفيفا، وش يبي الصندوق من الفيفا والفيفا وش يبي من الصندوق؟ ما في رابط مباشر، لكن لو تدخل تحتها قد تكون يعني فيها فرص يعني كبيرة جدا. موضوع الأخير، المواضيع هذه تستهويني أنا نوعا ما، لأني أتابع ما اللي يتكلمون عنه الصحافة الغربية وخصوصا الصحافة البريطانية ونوعا ما الأمريكية، إذا جت على المواضيع اللي تربط السياسة بالرياضة. فالموضوع هذا جاء وصار في حديث بعد يعني يعني خلنا نقول الاضطرابات نوعا ما ما بين يعني مواطنين في الولايات المتحدة وعلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موضوع يعني موضوع الهجرة وما الهجرة والقوانين اللي نزلت. فوزارة الخارجية الأمريكية طلعت و يعني بينت أو الرئاسة الأمريكية طلعت وحضرت السفر لمواطنين من أكثر من 12 دولة حسب تصنيفهم معرضين للخطر أو يعني يهددون أمن الولايات المتحدة في كأس العالم. فطلعت وزارة الخارجية وحاولت تسعى إلى تبرير الحظر السفر هذا المواطنين، وأنهم يعني هم معرضين للخطر أنهم ما يدخلون الولايات المتحدة لكأس العالم أو كذلك الألعاب الأولمبية في 2028 في لوس أنجلوس. وقالت أنه معالجة المخاوف الأمنية هي جزء مما يعنيه استضافة أي حدث. المنع اللي راح يجي للمواطنين هذا راح يكون في الغالب مشجعين، ما راح يكون منع للاعبين أو إداريين أو أقارب اللاعبين حتى من 12 دولة هذول اللي ممنوعين منها. بعض الدول اللي موجودين في 12 هذول اوريدي تأهلوا لكأس العالم، في بعضهم على مشارف أنه يتأهلون لكأس العالم، فصار فيه كلام كبير. وطبعا تناولتها الصحف، ولو يعني بجي تعليقي أنا على الموضوع هذا كله في النهاية، لكن في يعني في مقالة تكلمت فيها The Athletic اللي تابع The Athletic، تكلمت كذلك عن موضوع الفيزا للولايات المتحدة، وأنه تقارير تقول أنه في بعض الدول تحتاج تنتظر أكثر من سنة عشان تحصل على موعد الفيزا وليس إصدار الفيزا. في كولومبيا تحتاج 15 شهر عشان تحصل موعد، 10 شهور في الإكوادور، 9 شهور ونص في كوستاريكا. هذه من ضمن الأمثلة. أنا عارف أنه الأمثلة قد تكون الدول اللي الولايات المتحدة تحط عليها يعني يمكن علامة استفهام من ناحية خطر بغض النظر، لكنك 15 شهر عشان تنتظر موعد الفيزا. وحتى لو حصلت تذكرة لكأس العالم، شريت تذكرة لكأس العالم، هذا ما هو ضمان أنك تدخل الولايات المتحدة. عندنا في أجواء حارة في كأس العالم، عندنا الآن زي ما قلت اضطرابات سياسية وموضوع سياسة الهجرة، حنا نتكلم عن موضوع المواصلات وصعوبة المواصلات ما بين الولايات المتحدة وما بين كندا وما بين المكسيك اللي راح يستضيفون بطولة كأس العالم، وحنا عارفين الاضطرابات كذلك والعلاقات اللي ما بين الدول الثلاث من أول ما وصل دونالد ترامب للرئاسة، هذه تشكل كذلك برضو مشكلة. حنا نتكلم فيها من ناحية مشجعين، من ناحية ناس راح تحضر كأس العالم، هذه تمثل خطر. المواصلات حتى في التقرير اللي كاتبته The Athletic انه في بعض الولايات ما راح يوفرون مواصلات مجاني، طبعا هذا حق مشروع يعني. لكن يوم جت الكلام هذا تذكرت وش اللي صار في قطر في 2022، وانه كيف المترو مفتوح مجانا طوال مدة المونديال. طب اللي صار في نهائي كوبا امريكا الصيف الماضي في ميامي، التدافع والناس اللي جايين اللي ما معهم تذاكر، واليعني المهزلة الأمنية اللي صارت في النهائي، كل الكلام هذه كل المخاطر وكل المشاكل. يعني نتكلم عن فيزا، نتكلم عن أجواء حارة، نتكلم عن أمن، نتكلم عن اضطرابات سياسية، نتكلم عن مواصلات، نتكلم عن تكاليف، نتكلم عن تنظيم. يتحدثون كل العالم يتحدثون عن المشاكل هذه، بس الصحافة ما يتكلمون عنها، الصحافة الأمريكية ما يتكلمون عنها، الصحافة البريطانية ما يتكلمون عنها. البريطانيين طبعا لأنهم خايفين، لو زعلوا عليهم الأمريكان كل واحد بيقعد في بيته. كل هذا قاعد يتكلمون عنه، وحتى في المقالة اللي في The Athletic يتكلمون عن المخاوف، لكن في نفس الوقت يجيبون ناس مسؤولين يقولون لا هذه المخاوف ما هي موجودة، وحنا راح نسعى أنه راح نسوي كذا وكذا، وأنه أمورنا كلها طيبة. وحتى وصل الموضوع أنه في واحد يعلق يقول أنه ما وجدنا أي تأثير لموضوع الرسوم الجمركية اللي أقرها دونالد ترامب على كأس العالم. الرسوم الجمركية كأس العالم بعد سنة، ما في أي تأثير للرسوم الجمركية. حتى لو كان في تأثير بسيط يا رجل لا تذكرها، يعني في استخفاف شوية في العقول. ورغم كل هذه التخوفات الوضع مطمن زي ما قلت، والناس أنها تتطلع لكأس العالم، والناس تحب أمريكا، والناس تبغى تجي أمريكا، وأنه شفتوا هذا كله. لو السعودية مكان أمريكا، لو السعودية مكان أمريكا وعندها مشكلة بالفيز، وأنه بعض الدول ما تقدر تحصل فيزا، ما تقدر تحصل موعد إلا بعد 15 شهر، أقسم بجلال الله أن لا تكتب مقالات فقط في موضوع الفيزا، والله لا تكتب مقالات، فيه حديث عن السعودية وكيف وأنه شعب غير مرحب وأنه 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 وأنه. تخيل لو أنك فعليا بقطر حصلت على تذكرة كأس العالم تجي لك هي على طول، هذا يقول لك عندك تذكرة ما لنا شغل، يمكن ما تدخل أمريكا. يتكلمون أنه كيف السعودية بتستضيف كأس العالم 2034 وأجواء حارة، طب أمريكا أجواء حارة نفس الشيء، وش الفرق؟ لا أمريكا لا يعني عاديين نمشي الأمور يعني ما في إشكال. المواصلات الحمد لله اضطرابات سياسية ما إحنا عندنا ولا هي بجايتنا عندنا بإذن الله. مواصلات، طب أنت عندك مواصلات ما بين ولايات وعندك مواصلات ما بين دول في كأس العالم في أمريكا، لو السعودية ما وفرت المواصلات هذه، لو السعودية ما عندها الشيء هذا، لو قطر ما سوت المترو ووفرتها ببلاش، والله والله لا يعني كلام راح يجي كلام ما هو طبيعي، والله كلام ما هو طبيعي. لو عندنا مشكلة في التنظيم، لو كان عندنا إشكالية في الجوانب الأمنية في التنظيم زي ما صار في أمريكا في ميامي العام الماضي، لو أنا صايرة في قطر والعالم قبل بطولة كأس العالم في قطر، أنا أذكرها تكلمت عنها حتى في حلقة في الموسم الأول، أنه في ناس متخوفة من السفر كاتبينها بالمقالات يعني متخوفة من السفر خوفا على أمنها. يا رجل أنت ما أنت بلاقي أمن أكثر من دول الخليج يعني، على خايف على أمنها والناس تبي يعني تبغى تأخذ معها بودي جاردز اللي بيجي من بريطانيا بودي جارد واللي معه لأنه خايف إنه يعني يعرف خايف إنه يموت إذا جاء قطر ولا جاء السعودية ولا جاء الإمارات. لو حنا عندنا شيء هذا، لو عندنا التنظيم هذا اللي صار بهالطريقة هذه، والله ما يسكتون. شوف التنظيم هذا اللي صار في نهائي كوبا أمريكا وقبلها بكم سنة في 2021 نهائي حق اليورو اللي صار في ويمبلي في لندن، خلاص سهلت نلقي اللوم على أحد ثاني. لكن لو السعودية السعودية والنظام السعودي وا 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 وحط وطلع كل البلاوي ودخل أشياء ما لها علاقة والبلد يعني زي ما قلت غير مرحب وما عندهم الإمكانيات ويلعبون بالحر وسلامة الناس وأمنهم وما أدري إيش وطائفة معينة من الناس غير مرحب فيهم داخل السعودية لو السعودية مكان أمريكا في كأس العالم القادمة وذكرت كل هالمشاكل هذه، كان والله تكتب عنها مقالات والله ما توقف ما توقف إلى بعد كأس العالم سنتين. لكن لأنه أمريكا ولأنه أمريكا فاتحة بيوت للبريطانيين وخصوصا الصحفيين وهذولا ما أسميهم المرتزقة اللي هم يمثلون يعني جزء من الصحفيين ما يقدرون يتكلمون، يجيب لك بعض المشاكل لكن في نفس الوقت يجيب لك الجانب الآخر أنه ترى لا الأمور طيبة ومستتبة والوضع جميل. لو السعودية والله جيب لك كل المشاكل وزود عليها مشاكل وألف من عنده ومن رأسه، بعدين راح قابل لك واحد باسمه الأول فقط ما ندري من هو عشان يؤكد هالمعلومات أنها صايرة موجودة في السعودية. سلم لي على الصحافة الغربية. شكرا لكم أعزائي المستمعين على استماعكم للحلقة، وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما يرضيكم. كان يعجبكم محتوى البودكاست فأرجو منكم التكرم بتقييم البودكاست على المنصات اللي تسمعونا من خلالها سواء كانت أبل بودكاست سبوتيفاي أو يوتيوب، وكذلك متابعة حسابات كشاش في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرابط في وصف الحلقة. تقبلوا تحياتي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.